الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والمحاضرة الطيبة النافعة إن شاء الله لأستاذنا وشيخنا وعالمنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله صالح عبيد. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وفي وقته، وأن ينفعنا به وبالقرآن الكريم يا رب العالمين. وإن شاء الله في نهاية المحاضرة سنفتح المجال لمن كانت له رغبة في طرح سؤال مباشر على فضيلة الشيخ، سواء فيما يتعلق بالمحاضرة أو أي أمر متعلق بالقرآن الكريم والقراءات والقراء وغير ذلك إن شاء الله، على أن ننتهي كما قلت لكم قبيل العشاء بفترة كافية لصلاة سنة المغرب إن شاء الله. فليتفضل أستاذنا مجزيا من الله تعالى كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله عن مهمات في القرآن والقراءات، أمور قد تخفى على كثير من الناس سنتكلم عنها إن شاء الله، وأيضا إذا كان فيه مناقشة في بعضها ممكن أن نستفيد أيضا جميعا من هذه المناقشات. فأول ما أنزل الله تبارك وتعالى من كتابه كما في بعض الآثار مرفوعة وموقوفة ومرسلة، أول ما أنزل الله بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل بل أنزل الله تبارك وتعالى صدر سورة اقرأ، ثم بعد ذلك نزلت البسملة. والمسألة في هذا واسعة لأن الآثار تدل على هذا وهذا، وإن كان الأقرب هو أن البسملة نزلت بعد ذلك، لأن ابن عباس كما روى أبو داود في سننه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الفصل بين السور حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو أصح القولين يعني لأهل العلم. واللفظ سنتكلم عن الاستعاذة ثم بعدها ندخل إلى البسملة. أما لفظ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا اللفظ فليس هو من القرآن إجماعا بإجماع أهل العلم، عكس البسملة، لفظ البسملة هو من القرآن إجماعا بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لكونه آية من سورة النمل، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم هذا اللفظ قد جاء في سورة النحل. وأيضا الصحابة مجمعون على كتب البسملة في المصاحف، مع أنهم أجمعوا على تجريد المصاحف من غير كلام الله، فلا يكتبون فيه سورة كذا ولا سورة كذا ولا سورة كذا، هذا غير موجود في المصحف الذي كتب بين يدي رسول الله، أو في المصاحف أو في الرقاع وغيرها التي كتبت في زمن النبوة ثم جمعت في عهد أبي بكر على هيئة مصحف، وبعد ذلك جمعت في عهد عثمان، وأرجو أن لا ننسى هذه القضية فيما بعد، الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر. ولكن يهمنا هنا أن الذي جمع من المصاحف كان مجردا كلام الله فقط، لا يكتب فيه لا سورة مكية ولا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا شيء من ذلك، إنما يكتب كلام الله. وصدروا كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم، فدل هذا على أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال ابن المبارك إذا تركت البسملة من كل سورة، طبعا سوى براءة سوى سورة التوبة، قال ابن المبارك فقد تركت 113 آية من كتاب الله. لماذا؟ لأنك تركت البسملة. والقراء رحمهم الله يجوز عندهم ترك البسملة اختيارا، كما في قراءة حمزة مثلا في قول الشاطبي رحمه الله ووصلك بين السورتين فصاحة، يعني حمزة من القراء يصل بين السورتين. ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق، هكذا يقرأ حمزة يصل بين السورتين من دون بسملة. وكذلك هو لبعض القراء ولكنه اختيار، أما حمزة إذا وصل فوجه واحد ترك البسملة. وأما في البسملة فإن القراء منقسمون خمسة وخمسة، يعني خمسة من القراء العشرة يرون أن البسملة آية منها من السورة، وهم المكي ابن كثير والكوفيون الأربعة يرون أنها من الفاتحة. وأما الآخرون وهم المدنيون المدنيان وكذلك البصريان وكذلك الشامي ابن عامر، هؤلاء يرون أنها آية فيها وليست آية منها. في فرق بينهما؟ في فرق بينهما. آية منها يعني إذا عددنا بسم الله الرحمن الرحيم عند من يرى منها يكتب رقم واحد، كما في مصحف المجمع مثلا عندنا الآن، مجمع المدينة النبوية، وفي بعض المصاحف كالمصاحف التي طبعت مثلا في المغرب ترون أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست رقم واحد، الحمد لله رب العالمين رقم واحد، لكنه بإجماع أهل العلم أن الآية أن الفاتحة سبع آيات. الفرق بينهم الذي يعدها آية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. والكوفي مع مكن يعد البسملة سواهما عليهم أولى، الأولى التي هي عليهم أولى عد له. هذا الفرق بينهم. ولا يترتب على ذلك في أصح قولي أهل العلم مسألة الجهر. مسألة الجهر ما هذه؟ مسألة فقهية لا تعلق لها بالقراءة. القراءة هو توصيف للمصاحف الموجودة التي كتبت في زمن النبوة أو كذلك في زمن الصحابة. أما المسألة الأخرى هل يجهر بها أو ما يجهر بها، هذه مسألة أخرى تختلف يعني عنها. الصحيح أنها لا تتركب هذه على هذه. فلفظ الاستعاذة ليس من القرآن إجماعا، ولفظ البسملة من القرآن إجماعا، وللإنسان أن يتركه على قراءة حمزة وغيره من القراء، مثلا ورش يخير نافع كلهم مثلا، أو ورش عفوا ورش يخير بين تركها وبين يعني إثباتها. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى، تعرفون أن القرآن لما أنزله الله تبارك وتعالى أنزله على حرف واحد، يعني على لفظ واحد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إن الله تبارك وتعالى رحم العرب وأراد أن ينتشر هذا القرآن بين الناس، والقبائل العربية منها من يهمز يؤمنون، ومنهم من لا يهمز، ومنهم من يميل الضحي، ومنهم من لا يميل والضحى، ومنهم من يغلظ الصلاة، ومنهم من يميل الربي أضعافا مثلا لا تأكلوا الربي. فالعرب مختلفون في طريقة لهجاتهم، فجاء القرآن وأنزل على سبعة أحرف ليشمل عامة لغة العرب وإن قلت. والمعروف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأحرف السبعة التي خير الناس في قراءة القرآن، هذه الأحرف كانت توسعة على الناس لأجل اختلاف لغات الناس، والمراد بكل حرف منها أي وجه واحد. هذا الوجه الواحد الذي يقرأ به كما قرأت لكم الحمد لله رب العالمين العالمين، إذن هذا صار وجه ثاني. هذه السكت هذه ليعقوب، قرأنا اليوم نحن ليعقوب في الصلاة، هذا يعتبر حرف آخر. إذا قلنا مثلا ملك يوم الدين هذا حرف، مالك حرفين صارت، وتصل إلى سبعة أحرف، وليس في القرآن أكثر من ثلاثة من حيث الموجود الآن من في زمن عثمان، لأن عثمان من جمع عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان لما رأى أن هذه التوسعة سببت مشكلة في الأمة اختلفوا وكل شخص يقول أنا مصحفي قراءتي أحسن من قراءتك وحرفي أحسن من حرفك، فصار الناس يعني يتكلمون بينهم حتى أفضى هذا الخلاف إلى شيء لا يليق في جانب القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا عنده في سورة تبارك، بعض الصحابة يرى أنها 29 آية، بعضهم يرى أنها 30 آية، وكانوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، هذا ثبت في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غاضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال: أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إذا اختلفتم في شيء منه فكيلوه إلى عالمه. إذا اختلفنا نحن، اختلف الفقهاء، المفسرون، المحدثون، العلماء، الوعاظ، الدعاء، يرجعون إلى من في القرآن؟ يرجعون إلى أهل القرآن الذين اختصوا به. وإذا اختلف الناس في مسألة فقهية يرجع المفسرون والمحدثون والقراء الذين قلنا قبل، يرجعون أيضا إلى الفقهاء. لابد من إعطاء الأمر صاحب التخصص تخصصه، وإلا سيكون هذا الحقيقة يعني نترك لكل أحد أن يتكلم، الذي يعلم والذي لا يعلم. لا، عندنا إنسان اختص بكتاب الله، هذا ينبغي أن يرجع إليه. واحد اختص بالفقه نرجع إليه، اختص بالقانون نرجع إليه، بالسياسة، بالأنظمة، هذا لابد أن يكون كذا، الدنيا بنيت على هذا. أما كل شخص يتكلم في القرآن الآن، ما أحيانا يطلع لنا ما ندري، يخرج لنا مثل جني واحد كذا طالع في وسائل الإعلام ويتكلم في كتاب الله في أشياء تدل على سفهه وجهله، هذا بلاء من البلاء التي بليت الأمة به الآن. ثم يتكلم في تفسير كلام العزلة بكلام، الحقيقة أنه جريمة في حق كتاب الله، لأنه يقفو هذا الإنسان ما ليس له بعلم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقفو ما ليس لك به علم. هذا الإنسان الذي يتكلم في كتاب الله ليس هو من أهله وخاصته العالمين به، هذا نسأل الله العافية أول أو من المعدمين الذين أعدموا هذه الأمة وعلمها وكتاب ربها وحاربوها وهو لا يشعر. قد يكون هو بعض الناس يريد خيرا، ولكن مع كل أسف يحصل من بعض الناس يعني بجهله هذا البلاء. الأحرف السبعة إذن هي نعمة من الله تبارك وتعالى. لما جاء في خلافة عثمان رأى أن هذه التوسعة والرخصة سببت مشاكل للأمة، ذهب رحمه الله وجمع الأمة على حرف واحد، وهذا الحرف كتب المصحف فيه، وكتب أكثر من أربع مصاحف، أجمعوا على أربعة مصاحف أنه كتبها، واختلفوا في الزائد إلى ثمانية، فكتب مصحفا جعله في المدينة، ومصحفا اختص به، ومصحفا أرسله إلى مكة وإلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الشام، واختلف في المصاحف الباقية، المصحف الذي أرسله إلى مصر مثلا، الذي أرسله إلى اليمن، هل هذا كذلك أو لا، على خلاف معروف عند أهل العلم. وليست المسألة هذه يعني ذات نتيجة، يعني لأنه لم يبقى شيء من هذه المصاحف أبدا. وقد سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن مصحف عثمان فقال: أذهبته الفتن. ذهب خلاص، لما جاءت الفتن ما يدرى أين ذهب. تعرفون في الفتن تسرق الأشياء وتؤخذ وتضيع، يعني الله المستعان. فإذا الأحرف السبعة هي سبعة أوجه. لما كانت سعة جاء عثمان وجمع الناس على حرف واحد، ثم جعل الرسم رسم المصحف موافقا لها. فتلاحظون أنه كتب مثلا كتب لفظ مالك، كتب مليك، تمام، ومن يقرأه بمالك توضع له ألف صغيرة، يوضع عنده ألف صغيرة. الألف الصغيرة هذه من علم الضبط وليست من علم الرسم، وهذا له شأن آخر. لكن الذي يهمنا أنه جعل مع كل مصحف يسمى الإمام، جعل معه إماما أيضا يقرأ به. فمثلا نرى أن ابن مسعود مثلا أرسل إلى الكوفة مثلا ليقرئ أهلها، وجعل مثلا في مكة ابن عباس مثلا، وهكذا مع كل أناس من الصحابة يعلمون الناس القرآن على ضوء هذه المصاحف، وهم حفاظ يعرفون القراءات وقد علموا هذا تماما. وما اختارهم عثمان رضي الله عنه كعب الدرداء لما أرسله إلى الشام إلا وهو عالم أنه فعلا من العلماء الذين ممكن أن يؤدوا كتاب الله تبارك وتعالى على أحسن وجه. طيب، هذه الأحرف السبعة الذي يهمنا أن المسلمين اليوم يقرؤون حرفا واحدا وما احتمله الرسم من بقية الأحرف، فلا يوجد في كتاب الله الآن في الأوجه فيه في بعض القراءات إلا ثلاث، مثل قول الله عز وجل قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا في سورة أين هذه؟ في سورة طه، ها؟ في سورة طه، ما أخلفنا موعدك بملكنا، بملكنا، بملكنا. طيب وين السبعة؟ لا يلزم أن كل حرف يكون فيه سبعة أحرف، لكن الرسم احتمل هذا. ثم أيضا ننظر في قول الله عز وجل أو جذوة من النار، جذوة في القراءات، جذوة، 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 تمام؟ وحليهم، حليهم، حليهم، من حليهم عجلا جسدا له خوار، أيضا في طه، ها؟ من حليهم، من حليهم، من حليهم، وأظن ما فيه مثلثة في القرآن أظن إلا هذه الثلاث والله أعلم. وأما في الأصول يعني تغير بنية نطق الكلمة، أم بنيتها باقية لكن تغير نطقها، فهذا قد يصل إلى أكثر من ذلك. مثلا في قول الله عز وجل في سورة طه ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، كلمة ومن آناء رسمت ليست همزة بل رسمت بياء عليها همزة، وهذا مهم عند علماء القرآن، لأنها إن رسمت بياء عليها همزة يختلف تكثر الأوجه فيها، فهذه إذا جمعتها إلى كلمة ومن آناء بالنسبة لحمزة يكون عنده كم تتوقعون من وجه؟ ها؟ تقريبا كم؟ ستة، سبعة، 27 وجها. لاحظتم هذا؟ إذا ركبت الكلمة أنا، أنا هذه فيها تسعة، أنا 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 أي، ألم نقول إنها رسمت على ياء إلى آخره، إلى تسعة الأوجه. إذا ركبت معها ومن، لأن عنده سكت، ومن أنا مثلا، ثم فيه النقل ومن أنا كما يقرأ ورش قد أفلح، تمام، وعنده ترك السكت، هذه ثلاثة في تسعة 27، تمام. القراء هذه صنعتهم، الشيء الذي تلقوه عمن قبلهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يحافظون على القرآن. لو كان فيه يعني فرصة أخرى نسمعكم بعض الطلبة الذين يقرؤون علينا، مثلا الذين قرأوا علينا يعني القراءات، كيف يجمعون هذه القراءة ويأتون بها مرتبة، يحتاج إلى تحضير. صحيح أنه في تعب وجهد، ولكن القرآن لا بد له من حفظ، ولا بد أن يتفرغ له أناس، لأنه هو أول حصن وخندق لحماية الدين. ضيعنا القرآن انتهينا، انتهينا تماما، لا بقاء لهذه الأمة بعد القرآن. ولهذا ورد عن نحو 11 صحابيا في 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 11 حديثا أو أزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه يؤتى على القرآن في آخر الزمان فيرفع من الصدور والسطور حتى إن الرجل لا يفتح المصحف ولا يجد فيه شيئا، ويكون الرجل حافظا، ثم يعني حافظا لآيات من القرآن، ليس القرآن، حافظا لآيات من القرآن، فيصبح وقد نسيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليسرى على كتاب الله في ليلة، يصبح الناس ولا يجدون شيئا، هنا تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حين يؤذن. ولكن الحمد لله الآن في العالم الإسلامي بل في العالم كله الحمد لله، حفاظ القرآن كانوا قبل 40 سنة أكثر ولا الآن؟ الآن، الآن. أنا أذكر في بعض المناطق التي يعني كنا فيها ما كان في شمال المدينة التي كنت فيها إلا واحد، الآن في المسجد الواحد يخرجون أكثر من 20 حافظ للقرآن، أكثر من 20 حافظ للقرآن غير النساء. عندنا أنا قرأ علي من النسوة والله العظيم أعجميات لا يعرفنا العربية، ليسوا مثلنا يتكلم العربية ونفهمها، هم مساكن على هكذا عاشوا. واحدة منهن قرأت علي القراءة العشر الكبرى والأربع الزائدة عليها، شوف كيف حفظ الله. أين هذه يا إخواني؟ هذه في ما بينك وبين القطب الجنوبي إلا بحر. ما هي المدينة ذي؟ الدولة جنوب أفريقيا في أقصى الدنيا، وكذلك في شرق آسيا هناك، وكذلك في الغرب في أمريكا. رأيت بعض الإخوة المصريين وبعض الأخوات ما شاء الله قرأوا قراءة العشر وقد ولدوا في أمريكا، وكذلك هنا في أوروبا بحمد الله. أنت ربما في أسرتك أنت تذكر أن في أسرة ولا واحد حفظ القرآن، ولكن سبحان الله الآن في أسرتك مجموعة. هذه نعمة عظيمة، يعني الذي ينبغي هو الدفع بها، الدفع الدفع الدفع. إن لم تجد شيئا أن تدفع به من نفسك ومالك فبلسانك ينبغي أن تدفع بالقرآن. طيب حتى لا نطيل يعني عند كل نقطة، عندنا مسألة أخرى وهي مهمة جدا تترتب على مسألة الحروف هذه. في حديث كثيرا ما نسأل، ما أنزل بلدا إلا أسأل عن هذا الحديث، ويفهمه الناس خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه السبعة الأحرف هذه في رواية أحمد وأبي داود وقد وردت في غير ما حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع على الناس في السبعة الأحرف، قال اقرأوا كيف شئتم، تمام؟ لكن جاء في رواية أخرى قال اقرأوا كما علمتم، ليس كيف شئتم يعني من نفسك، لا اقرأ كما تحب يعني. هذا يدل عليه ماذا؟ الرواية الأخرى قال اقرأوا كما علمتم، فالمشيئة مقيدة بمن؟ بالعلم. ولذلك ليس لأحد أن يقرأ القرآن. ومن نسب إلى ابن مسعود أنه يقول اقرأ بالمعنى فهذا كما قال ابن الجزري وشيخ الإسلام تيمية وجمع من العلماء قد كذب على ابن مسعود. مسعود ما قال هذا الكلام، ابن مسعود قال تأملت هؤلاء القراءة الذين يقرؤون القرآن بالأحرف السبعة فوجدتهم متقاربين، مثل قولك تعال وهلم وأقبل، هذه كلها معانيها واحدة، إنما تختلف في اللفظ أحيانا ولكن المعنى واحد، وهذا سنأتي له إن شاء الله. في رواية في هذا الحديث قال اقرأوا ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب، وما لم تختم آية عذاب بآية رحمة. هذا يعني بعض الناس مع الأسف من المستشرقين تكلموا في هذا الحديث وقالوا هذا الدليل يدل على أن القرآن غير مأمون لأن التحريف فيه كان من قديم، والدليل هو هذا، قال اقرأ كما شئت ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب. وهذا الحقيقة قد أجاب عنه ثلاثة من العلماء، أحسنهم إجابة هو الإمام الداني الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، قال إن هذا الحديث معناه أنه كان هذا في أول الإسلام، في أول الإسلام ثم نسخ ذلك. أول الإسلام أذن لهم أن يقرأوا كما يحبون ولو لم يكن مرويا، وبعد ذلك نسخ هذا الأمر وقيل لهم لا التزموا. طبعا هذا القول الحقيقة محل نظر. لماذا محل نظر؟ بعض الناس أعجب بهذا الرد، أنا أذكر أنه كتب بعض الكتابات وأعجب بعض الإخوة الفضلاء بهذا الرأي، وهذا الكلام غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه كواقع للقرآن لا تجد أثرا عن صحابي أنه قرأ كما يحب، شيء غير موجود غير واقعي، يعني على الأقل يوقل عن واحد أنه قرأ شيئا، فدل على أن هذا أمر لم يوجد أصلا أن أحدا قرأ سمح لهم فقرأوا ثم نسخ الأمر، هذا كلام غير صحيح لأنه لا وجود له. إذن عندنا تأويل ثاني قاله ابن عبد البر رحمه الله، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا ضرب المثل، ما لم تختم آية بآية عذاب، أراد تقريب صورة الخلاف بين الأحرف السبعة حتى يقول لك أن معانيها كلها متقاربة، ليست متناقضة بل متقاربة. الداني رحمه الله أجاب أحسن الأجوبة ومأخوذ هو من سياق الحديث، قال رحمه الله إنك لا تستطيع أن يعني تقرأ القرآن إذا قرأته وتصل في قراءتك وتخلط أصحاب الجنة بأصحاب النار مثلا والعكس. مثلا يقول أنت إذا قرأت قول الله عز وجل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات، تمام، ماذا فعلت أنت؟ أنت جعلت أصحاب الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع أصحاب النار، صحيح؟ والذين آمنوا وأولئك أصحاب النار، لما تكلم عن الكفار قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم وقفته أنت الآن حين وقفته، هل هذا الوقف صحيح؟ هذا غلط، لأنك بوقفك هذا ماذا صنعت؟ أدخلت أهل النار، أهل الجنة مع أهل النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقناهم عذاب الجحيم. إيش الآية؟ لا خلنا نأخذ آية أخرى، هذه موجود فيها الوقف نفسه. مثلا في قول الله عز وجل يدخل من يرشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، صحيح؟ يا آخر سورة الإنسان، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، ثم بعد ذلك تقول أعد لهم عذابا أليما، أنت أدخلت الظالمين مع الذين آمنوا. إذن هذا الوقف ليس جيدا. أراد الداني رحمه الله أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه الناس إلى أنك تقرأ القرآن قراءة ولكن قد تقع في وقف غير صحيح يجعل من الذي يسمع أن هذا متناقض، بينما الواقع أنت الذي أوجدت التناقض. لو وقفت كما وقف الصحابة والتابعون لا يعني أحسنت في هذا. هذا هو جواب يعني عن ذلك. نعم صحيح، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف يكون هذا الذين آمنوا؟ وإنما الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أعطم هذا، فهذا يكون كذلك. طيب، قد يعني يسأل كثير من الناس هذه العلوم التي يدرسها القراء ويحافظون عليها وإلى آخره، تجد أنهم يدرسون رسم القرآن، وتجد القارئ من أصحاب القرآن يعني والله العظيم يا إخواني سبحان الله كأم الأيتام. أم الأيتام ماذا تصنع بأيتامها؟ لا تتزوج ولا تريد شيئا من الدنيا، وتحب دائما أن تحدب على أيتامها وتقوم عليهم، صحيح؟ والله أنا رأيت وأنتم رأيتم أم أيتام تقوم عليهم قيام والله العظيم، لما تنظر في أمر يعني هذه المرأة التي سخرها الله لهذا العمل الصالح الذي يكون عندها في المنازل العليا عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه في الجنة. سبحان الله، شوف كيف سخرها الله لهذا العمل الصالح، وكيف سخرها الله لهؤلاء الضعفة المساكين الذين لا يعني ينضجون خبزا، كما قالت المرأة ذي لعمر رضي الله عنه، ما جعلت حدب على هؤلاء وتقوم عليهم الليل والنهار في خدمتهم، وإذا مرض الواحد منهم كأنها هي المريضة، وإذا أصيب كأنها هي المصابة. أصحاب القرآن لولا أن الله سخر لهم هؤلاء للقرآن هؤلاء والله العظيم يضيع القرآن. وقد رأيت في قراءتي على العلماء، أذكر مثلا في مصر مررت بقرى من القرى تجد ناس كثيرين لم يقرأوا القرآن فقط برواية حفص أو ورش، لا تجد يحفظه على القراءة العشر، وليس العشر الصغرى، العشر الكبرى سبحان الله، والليل والنهار وهو يتلو. والله العظيم رأيت أناسا بعد صلاة الفجر يختمون مع دخول الخطيب إلى الجمعة، وهذا ليس قليلا، وتجدهم يتنافسون أيهم الذي يختم. وأنا كنت في جنوب أفريقيا يعني قبل أسبوع تقريبا، اجتمع مجموعة من الشباب من أهل القرآن من طلابي وقرأوا في ليلة نصف القرآن، وفي الليلة الثانية يصلون إلى الفجر ولكن يقرؤون قراءة جيدة نصف القرآن، الليلة الثانية ختموا النصف الثاني من القرآن. لماذا؟ شوف أناس أعاجم كيف فتح الله قلوبهم للقرآن وكيف حفظوه وتمسكوا به تمسك، لو أردت أن هذا يعني صاحب القرآن يترك القرآن ساعة أو ساعتين ما يمكن أبدا، ما يمكن، فضلا عن أن يتركه اليوم واليومين، تجده كما قال الشاطبي رحمه الله وكان له القرآن شربا ومغسلا، يعني اشرب واغسل، كأنه شغال في هذا القرآن الليل والنهار وهو مع القرآن في حله في ترحاله، وهو قائم وهو قاعد وهو ماشي وهو طالع وهو نازل، شيء فعلوا بكتاب ربهم ما لم تفعل أمة بكتاب ربها. هذه العلوم وهي مثلا علم الرسم، كل حرف من كتاب الله القراء يعلمون أين هو وكيف كتب وكيف رسم، لأن الرسم قد يختلف. مثلا الرياح والريح فيها قراءات أيضا يعرفونها. عندنا ألفات مرسومة واوا، عندنا الألفات في القرآن بالآلاف، ولكن ثمان مواضع من القرآن رسمت الألف فيها واوا، أولها الصلاة. ها؟ الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه رسمت بالواو، هي ثمان كلمات: الصلاة، الزكاة، الربا، الغدوة، إلى آخره، نجاة، مناة، هذه ثمان كلمات فقط، غيرها رسم إما بالألف وإما رسم بعضها بالياء، الياء التي هي ذات النقطتين رسمت بالياء، مثل كلمة الضحى، مثل كلمة عفا، هذه مرسومة بالألف والضحى مرسومة بالياء. في فرق بينهما؟ نعم في فرق بينهما، هذه فيها إمالة وهذه ليس فيها إمالة عند القراء. كل حرف في كتاب الله هم يعلمون كيف يكتبونه وأين يكتبونه، وكل قاعدة عندهم لها استثناءات، كل قاعدة لها استثناءات مع حفظهم لآلاف المسائل، إلا أن الله عز وجل لما علم منهم صدق النية أورثهم هذا العلم وصاروا يحفظونه ولا يعرفون من الدنيا إلا القرآن. وقد كانت يعني كان من مشايخي نساء ورجال الذين درسنا عندهم، كانت شيختنا أم السعد وأيضا شيخة فضيلة الشيخ يحكي لها نفس الذي سبحان الله كنا نراها، تجد أنها من بعد صلاة الفجر تفتح الباب للناس يقرؤون ولا ينتهون إلا مع صلاة العشاء أو بعد العشاء بساعة أو ساعتين، والله العظيم كانوا يأكلون وهم يقرؤون، يأكلون سواء يأكل على الإفطار ولا على الغداء، ولا يسمح أنه الله يرحمها ومشايخنا كان أنها تذهب وتصنع الطعام ولا لا، كان كل شيء مجهز، أصل البيت يعني كله غرفة وهي تسمع القرآن. وكذلك كان شيخنا الشيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله من علماء الشام، كان رحمه الله يقرأ من بعد صلاة الفجر إلى 11 ليلا متفرغ للقرآن، والله العظيم كل شيء من الدنيا تصنعه لا يبلغ الإنسان هذا المبلغ مثل هؤلاء الناس الذين حافظوا على القرآن. وانظر كيف بعض الناس ينظر إلى أهل القرآن مع الأسف نظرة يعني ليست جيدة. طيب هذه العلوم، علم الرسم، علم الضبط، علم الوقف والابتداء، علم الحروف وصفاتها، وكذلك علم التجويد، تجويد الحروف، وكذلك علم الضبط إلى آخرها من علوم القرآن، وعلم القراءات وتوجيه القراءات إلى آخره، هذه العلوم كلها القراء رحمهم الله جمعوا فيها وصنفوها ورتبوها ترتيبا لا مزيد عليه. وينبغي أن نفهم مسألة أيضا مهمة، وهي أن القرآن الذي وصل إلينا، القرآن الذي وصل إلينا بين أيدينا هو الموجود في اللوح المحفوظ، ما زيد فيه حرف ولا نقص، وكان مرتبا يعني كما تكلم الله به، لم يكن غير مرتب فجاء الخلق ورتبوه. هذا القول وإن كان قاله بعض المتأخرين إن القرآن فيه ما هو مرتب، ترتيب السور يعني، أما ترتيب الآيات مجمع عليه، ترتيب السور بعضها رتبها الصحابة وبعضها هي جاءت مرتبة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام وإن قاله بعض أهل العلم لكنه قول غلط. وأنت لو قلت لك إن هذا أن كتابك هذا كان غير مرتب ورتبه الناس ماذا كنت تصنع؟ هذا ليس جيدا في حقك أنت، يعني كتابك ما هو مرتب أو بالعامية ملخبط وبعدين راح جاءوا ناس ورتبوه، يصلح ذا؟ ما ترضى أنت. ولو أقول إن كتاب أبوك هذا ما هو مرتب وبعدين جاءوا الناس ورتبوه، هذا ما ترضى، لأن هذا فيه يعني انقص من قدر والدك، فالله تبارك وتعالى أجل، إن شأن الله أعظم. فكلام الله تبارك وتعالى كما هو في اللوح المحفوظ نزل هكذا، لكنه نزل على الحوادث، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كذلك مرتبا في الصلوات وفي التعليم إلى آخره. وها هنا مسألة أيضا، وهو أن القرآن أراد الله تبارك وتعالى أن يكون ملكا على الناس، القرآن سبحان الله، فجعل الله تبارك وتعالى أناس من سادات الأولياء والعلماء يخطئون في القرآن ثم يصحح لهم. مثلا تجد أن بعض العلماء رحمهم الله هو عالم لكنه قد يكون أنكر شيئا، قال هذا لم يقرأ به، ويكون قد قرئ به. مثلا الإمام البخاري إمام من أئمة الدنيا رحمه الله في تفسير في كتاب التفسير قال قول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين، قال البخاري رحمه الله ولم يقل ولي ديني، وهذه قراءة يعقوب، لاحظتم هذا؟ والإمام أحمد رحمه الله أنكر شيئا من قراءة حمزة، وكان القول قوله ولا قول حمزة؟ القول حمزة. قد يقول الإنسان كيف إمام من أئمة المسلمين يغلط، وقد قال هذه بعض الإخوة الإمام أحمد أعلم من حمزة، كيف يعني يخطئ في هذا؟ قلنا له فيه من هو خير من حمزة، خير من الإمام أحمد، أخطأ ومع ذلك ما أقر على الخطأ. عمر رضي الله عنه ثبت في الصحيح أنه سمع سورة الفرقان يقرأها هشام بن حكيم، يقرأ هذه السورة وعلى غير ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذته فلببته بردائه، مسكته من هنا من اللبة، مسكته من هنا وأتى به يسوقه للنبي صلى الله عليه وسلم، كله غير على كتاب الله. قال يا رسول الله إن هذا يقرأ، هذا يعني هشام بن حكيم بن حزام قرأ سورة الفرقان علي غير ما أقرأتانيها، قال اقرأ يا هشام، قرأ، قال قد أحسنت، اقرأ يا عمر، قرأ، قال قد أحسنت. قال فدخل قلبي الشك، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كيف يكون هذا 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 مع أنه كله مختلف. قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف فكل حرف منها شاف كاف كما في الحديث. فعمر رضي الله عنه أجل من الإمام أحمد مع ذلك أخطأ. أراد الله أن يخطئ أناس من سادات الأولياء والعلماء رضي الله تعالى عنهم حتى يقال أن الأصل القرآن ولا الناس؟ الأصل القرآن، وما زال الناس إلى اليوم. وسبب إنشاء كلية القرآن عندنا في المدينة هي أن الشيخ بن باز رحمه الله أنكر على أحد الإخوة المصريين قراءة حمزة لما وصل بين سورتين، والمعروف أنا رأيتهم في مصر القراء وقد درست هناك، هناك جاي وكالة هذا القارئ هذا ما يعرف من الدنيا القرآن، تقول اليمين ما يعرف يمين كذا القرآن عنده، مثل الأعراب قديما، العربي الأول القديم تريده أن يلحن في اللغة العربية ما يعرف، ها واحد جاء لطفل يعلمه القرآن من الأعراب، قال تبت يدا، يبي يعلمه كلمة كلمة، قال تبت يدان، يدان يعني ما يعرف يدا، لأن يدا لا تحذف إلا إذا أضيفت، تبت يدا يدان، تبت يدا يدان، تبت يدا يدان، راح ضربه، قال له يدا يدا، قال له يدان، فسمع فانتبه إليه أحد الأذكياء من طلبة العلم، فقال تعرف تقول يا بني تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي، قال نعم تبت يدا أبي لهب، قرأ، لأنه ليس إيه ليس يلحن هو. كذلك أصحاب القرآن، فهذا الأخونا يصل السورة ولا يبسمل، الشيخ رد عليه، الشيخ باز الله يرحمه راح رد عليه مرة ثانية، رد عليه، رجع رد عليه ثالثة أو الرابعة سكت الشيخ، هذا أكيد متيقظ. فقام يعني بعد ذلك الشيخ قال ما كان ينبغي له أن يترك البسملة، البسملة آية من القرآن. فقام الشيخ عطية سالم الله يرحمه قال هذه يا جماعة، هذه يا فضيلة الشيخ، يا سماحة الشيخ، هذه قراءة من القراءات. قام بعدها الله يرحمه الشيخ بكر أبو بكر الجزائري رحمه الله وقال قالوا يا أبانا إذا كان أنت وأمثالك من العلماء الصالحين يغيب عليهم شيء من القرآن اللي هي القراءات فالناس من باب أولى. الشيخ تتوقع أنه حملته العزة بالإثم؟ لا. قال الشيخ إيه ما رأيكم في حل هالمشكلة هذه؟ فقال الشيخ أبو بكر الجزائري يقام قسم للقرآن، ننشئ قسما للقرآن. قال الشيخ مبازة أبدا، بل تنشأ كلية للقرآن وليس قسم، وأنشئت الآن الكلية التي تخرج منها أناس بعشرات الآلاف حول العالم في القرآن في القراءة العشر. المقصود هنا أيها الإخوة أن الناس ما زالوا إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض من عليها سيخطئون. ليبقى القرآن هو الملك الأصل السلطان الذي يرجع إليه، قوته القاهرة هي التي ترجع الناس، وما زال الصالحون يخطئون ويرجعون. طيب، عندنا مسألة يعني مهمة، وهي أن هذه الاختلافات بين القراء أو بين كلام الله هل هي فعلا مفيدة لنا؟ الجواب نعم. لو تأملتم أن هذه الآيات التي اختلفت قراءتها فيها فوائد في اللغة العربية، وفيها فوائد في أحكام الشريعة كثيرة جدا، وفيها فوائد في التفسير، وفيها فوائد في الهداية والتوجيه. سنأخذ مثلا كتاب الله تبارك أمثلة على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ من هو عبده؟ ها؟ طيب، قرأ حمزة والكسائي وغيرهم: أليس الله بكاف عباده؟ الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية للصالحين. وهل هذه الآية واقعة؟ واقعة مطبقة حياة؟ نعم، تجد أن الله تبارك وتعالى كما كفى نبيه يكفي أولياءه الصالحين، والكفاية على قدر الولاية. كلما كانت ولايتك عند الله تبارك وتعالى عظيمة، كلما كانت الكفاية من الله أعظم. وهذا الإنسان يعيشه، ينظر كيف كفاية الله عز وجل له، وكيف كفايته لأخيه أو ابن عمه أو صديقه أو جاره من الصالحين، ينظر في صلاحه وصلاح غيره، ستدرك هنا أن الكفاية على قدر الولاية. قول الله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون. لاحظتم؟ طيب، عندنا قراءة أخرى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا الآيات. في فرق بينهما، الأولى قاتل والثانية قتل. أين تكون يعني الأكثر جمالا حينما تقرأ كأي من نبي قاتل ولا قتل؟ الزيادة في المعنى أين تكون؟ ها؟ أتكون المعنى في قتل، لأن قاتل هو وغيره في سبيل الله. لكن انظروا للآية، شوف كيف الجمال فيها: وكأي من نبي قتل، يعني قتله قومه على أحد القولين في التفسير، وكأي من نبي قتله قومه. طيب، وقفنا: وكأي من نبي قتل قتله قومه، وش اللي حصل لقومه؟ معه ربيون كثير، أصحاب كثير كثيرون، أصحاب كثير، ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. شوف، مع أن سيدهم ونبيهم قتل، إلا إن عندهم من قوة الثبات ما يكون من الله تبارك وتعالى. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، شوف كيف، مع ذلك قتل نبيهم ورأسهم وسيدهم ومقدمهم، ومع ذلك ما كان قولهم، شوف كيف الشكر والاستعانة بالله والاستغاثة به سبحانه وتعالى، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فسبحان الله، شوف كيف جاءهم الجواب من جنس ما صنعوا بنبيهم في حال حياته وبعد مماته، فآتاهم الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة. لا، سبحان الله، أتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب، يعني أحسن ما يكون من الجزاء في الآخرة سيعطيه هؤلاء، وحسن ثواب الآخرة. والله يحب من؟ المؤمنين المتقين؟ لا، المحسنين. لأن قاعدة الشريعة أن الإحسان درجة فوق التقوى. كل آية ترى فيها الكلام على الإحسان اعرف أنه زيادة على التقوى، هذه قاعدة مضطردة. وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في قوله عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ أخبرني عن الإسلام. قال: أخذ ما قال أخبرني عن الإيمان الذي هو التقوى يحول بينك وبين المعاصي، ثم قال: أخبرني عن الإحسان، فجعله مرتبة فوق التقوى والإيمان. طيب، مثلا في قول الله تبارك وتعالى يخادعون الله في أول سورة البقرة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون هم يخدعون أنفسهم في الحقيقة، لكن انظر للقراءة الثانية وما يخادعون إلا إلا أنفسهم، شوف كيف الزيادة في المعنى الفائدة، وما يخادعون الله تبارك وتعالى جعل هذا الإنسان الذي يخادع الله كأنه شخصي، انظروا حين يكون الإنسان له وجهان ويكون له شخصيتين، شخصية ظاهرة وشخصية حقيرة خبيثة باطنة، لاحظتم هذا؟ قال وما يخادعون كأنها نفسان، نفس في الظاهر ونفس في الباطن، والحقيقة أن هذا الظاهر الذي فعل الفعل الخبيث هذا يدل على أنه يخادع هذه النفس الخبيثة، ورجع الأمر إلى الشخص الواحد، وهذا أقوى في الصورة التبكيتية والصورة القبيحة لهذا الشخص. طيب ننصرف إلى أمثلة أخرى أو نترك يعني بعض الأمثلة، نأتي إلى مسألة مهمة أو من مهمات معاني القرآن، لأن أمثلة على اختلاف القراءات وتعددها هذا بالآلاف، يعني في القرآن شيء هائل ما ننتهي منه، ولكن أنتم لو قرأتم بعض الكتب المختصة بذلك يعني ممكن أن يعني تجدون اختلافات كثيرة، مثل الحجة في القراءة السبع لابن خالويه وغيرها، هم يتكلمون عن هذا رحمهم الله. طيب عندنا في قول الله في القرآن، لو تأملنا أن القرآن كم آية في كتاب الله؟ هو 114 سورة أليس كذلك؟ طيب كلها مبدؤة بالبسملة إلا براءة، تمام؟ سواء كان في أولها إجماعا أو في وسطها على الصحيح لا تستفتح بالبسملة، ولكن آياته كم عددها؟ أحسنت، يعني 6236 آية، هذا في العد الكوفي، عدد الكوفيين الذي نحن نقرأ من طريقهم اللي هو حفص عن عاصم الكوفي عن زيد بن حبيش عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه، هذا 6236 آية. أم الدرداء رضي الله عنها روى الدارمي أنها وكذلك ابن أبي شيبة أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت يا أم المؤمنين كم عدد درجات الجنة؟ شفت السؤال، سؤال أهل الهمم الحقيقة، قال كم عدد درجات الجنة؟ هي تريد أن تصل إلى أعلى درجة رضي الله تعالى عنها، صلى الله عليه وسلم يجعلنا إياكم من الدرجات العلى. قالت إن عدد، شوف الكلمة الجميلة، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها إن عدد درج الجنة، درجاتها، درج الجنة بعدد آيات القرآن، وإن أهل القرآن هم أعلى الناس منازل يوم القيامة. سبحان الله، ولهذا لا تحرم نفسك أن يكون ولدك من حفاظ القرآن، ما استطعت تبنى حافظا، ولد لجيرانك ولا لابن أخيك ولا لابن أختك ولا تبنه تبنيا، وقل أن أنت يا فلان إذا حفظت نصف القرآن سأعطيك المكافأة، نصف أعطيك كامل أعطيك كذا هدية، واحتسبها في وجه الله، تكون أنت قد حفظت القرآن وبطريقة غير مباشرة، لأن هذا الحافظ كلما ردد الليل والنهار كتاب الله ملايين الحسنات يا شيخ، لأن الحسنة بعشر أمثالها والحروف عددها في القرآن بالملايين، ومع ذلك ماذا ستصنع؟ سكل هذا الذي سيصنعه آلاف الختمات ستكون في صحيفتك يوم القيامة، فلا تحرم نفسك هذا الأجر. طيب عندنا مثلا لو أردنا أن نأخذ القرآن وأردنا أن نفكك هذه السور الموجودة في القرآن، كثير من الناس يعني تمر عليه سورة البقرة، سورة آل عمران، النساء، طيب لماذا القرآن جعل بهذه السورة؟ لماذا جعل القرآن آخره المفصل قصير؟ طيب والقل المفصل الذي في الآخر لماذا جعلت بهذا الشكل؟ أحيانا قد تكون السورة يعني أربعة أسطر أو خمسة أسطر وبعدها سورة في سطر ثم بعدها سورة في ثلاثة أسطر، كمثلا ألهاكم التكاثر وكالعصر، شو اسمه، إن أعطيناك الكوثر والعصر مثلا، لماذا لا تكون بهذا الشكل؟ سنأخذ اليوم جزءا ونحيل إن شاء الله إلى مجلس آخر لأن الوقت عازف. الآن في لو تأملنا كلام الله فيه دلالة جميلة جدا تلاحظها في القرآن في أسماء السور. أسماء السور هي كالمختصر لما موضوعات القرآن الموجودة، موضوعات السورة التي داخل القرآن. والآيات الأولى من كل سورة هي ترشدك إلى الذي تدور عليه الآيات كلها التي هي المحاور أو عناصرها. خلنا نأخذ مثلا 5 سور أو 6 بقدر ما يكون معنا من الوقت. مثلا في سورة البقرة لاحظوا أن الله تبارك وتعالى استفتح فيها بحروف التحدي، وهذا كثير في القرآن. لكن بعد حروف التحدي قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. هذه السورة نزلت لأحكام الأمة من الداخل، أحكام المؤمنين. ولهذا كل الموجود حتى ما ذكره الله تبارك وتعالى في داخلها من أخبار الأمم السابقة كقصة البقرة وكقصة ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت إلى آخره، كلها أحكامها راجعة إلى أحكام الأمة من الداخل. لكن في سورة آل عمران تجد أحكام الأمة مع غيرها. ولهذا تجد في أول الآيات ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إيش؟ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ولهذا إذا تتبعت الآيات كلها تجد قصة بدر، قصة أحد، القصص التي حصلت في المدينة، المواجهات كلها، بناء الدولة من الخارج، الأمة بناؤها من الخارج، البناء الخارجي للأمة وطريقة تعاملها. إلا أن تتقوا مع عدو، إلا أن تتقوا منهم تقاه أو تقية كما في قراءة أبي جعفر. وكذلك قصة القصص الواردة فيها هي راجعة للبناء الأمة من الخارج. انظروا إلى قصة مريم. ثم ننتقل إلى السورة التي بعدها، ما بعد آل عمران؟ سورة ماذا؟ سورة النساء. سورة النساء انظر في أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم، ما هو؟ وأرقى منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. السورة هذه كلها أحكام الأسرة. طيب لماذا سميت النساء؟ هل سميت سورة الرجال؟ لأن الذي يبقى في الأسرة من هو؟ الأب ولا الأم؟ الأم. والذي يكون عليه الكلام في الأسرة هو من؟ هو الأم. خل الأب يسافر ويروح ويأتي، ينقص شيء من البيت؟ لا ينقص كثيرا، لكن الأم تسافر تتبهذل الدنيا كلها بهذلة. سبحان الله. كل الآيات التي تجدها أحكام النكاح، أحكام الطلاق، أحكام الزنا، أحكام الميراث، كلها هذه سورة الأسرة هذه. ولكن جعل الاسم تكريما للنساء، وسميت عند السلف كما قال مسعود سورة النساء الكبرى، لأن عندنا سورة أخرى يا أيها النبي إذا طلقت النساء، هذه سورة النساء القصرى. السورة التي بعدها ما هي؟ المائدة. يعني لو أردنا أن نتأمل في أول السورة كما قلنا ثلاث، شوف الثلاث أو الخمس آيات الأولى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم إلى آخره. تجد أن الآية الأولى تدلك على عنوان السورة وتفصيلها الذي يكون في الداخل، كلها في أحكام المائدة والأطعمة، حتى إن الله ختمها بقصة بني إسرائيل مع عيسى عليه السلام في سورة المائدة، كلها حول المائدة، حتى هذه السورة جاء بها. أي قصة تجدها داخل ترجع إلى أولها. انظر إلى سورة، إلى قصة بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم يذكرون نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال يا موسى إلى آخره. هذه إيش دخلها في الأطعمة والمطعومات؟ جاء في الحديث أنهم كانوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في حنطة. وتجد أن هؤلاء الناس أمروا أن يدخلوا ويغنموا من هؤلاء الناس من الغنائم من زروعهم وثمارهم وحوائطهم، ومع ذلك رفضوا. إذن لها تعلق، وكل قصة تجدها في هذا الشكل. عندنا السورة التي بعدها ماذا؟ سورة الأنعام. هذه سورة النعم كما جاء في لفظ سورة الأنعام والنعم. لو أردنا أن ننظر في أول السورة ما هو؟ الحمد لله. وبالمناسبة ترى القرآن مربع بالحمد. كيف مربع بالحمد؟ يعني قسم أربعة أرباع القرآن سبحان الله، كل ربع يبدأ بالحمد. أوله الحمد لله رب العالمين، هذا الربع الأول. الربع الثاني الحمد لله الأنعام، هذه الربع الثاني الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمة والنور. ثم الربع الثالث أين هو؟ الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الأربع الرابع سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، لأنها أقرب إلى ياسين. ها سبحان الله، فهو مربع بالحمد. والحمد له شأن عندنا في الإسلام، له قضية قضايا، حتى الإنسان يحمد الله على الموت، أليس كذلك؟ جاء هذا في الحديث الصحيح. طيب إيش قلنا نحن؟ أيوة، يعني سورة الأنعام. انظروا أول آيات فيها، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين. أول ما امتن الله عليك من النعمة هي خلق الإنسان، ثم تسخير الملائكة لك، إلى أن تصل إلى كل، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم إلى آخره. وبعدها وقل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وعلى الذين هدوا حرمنا كل الذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. تجد أنها كلها في قضية الأنعام، ما يحل وما يحرم منها، وما الذي يجوز الإنسان، وما الذي يكره له، وما الذي يحبه الله والذي لا يحبه، ثم الأطعمة التي كانت في الجاهلية وكيف كانوا يعبثون في أحكام دين إبراهيم عليه السلام الذي كان عندهم من دين إبراهيم، كيف تحيلوا عليه، وكيف تحيل اليهود على الأطعمة، أليس كذلك؟ أحلوا وحرموا، حرموا أشياء من عند أنفسهم. ثم يعني إذا نقف على الأنعام هذه، طيب إذا أقسمها أنا
خمسة للأسئلة وخمسة للصلاة.
طيب إذا أنا أقسم سريعا يعني على أنبه على مسألة يعني مهمة في معاني القرآن، أيضا من مهمات معاني القرآن نأخذ منها مسألة، وهي مسألة نعوت الرب جل وعلا عند القراء. إذا كانت نعوت الرب في جملة فالمستحب عند القراء أن يقفوا عليها، بخلاف ما لو كانت كلمة، مثل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي الملك القدوس السلام، الأولى أن تصل. لماذا؟ لأنها كلمة واحدة. لكن لو كانت جملة فعند القراء عند أئمة القراءة يقفون عليها. مثال سورة الكرسي فيها 10 وقوفات، الله لا إله إلا هو، هذه مستقلة كاملة، الحي القيوم، وهذه رأس آية بالمناسبة عند غير الكوفيين. ثم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. شوف كيف الجمال. لكن لو قرأناها سريع قراءة صاروخية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له إمام يقرأ على الناس، يكون هذا جيد؟ ليس جيدا أن يقرأ الناس هكذا. نعوت الرب عند أئمة القرآن الوقف عليها. ثم إذا كان مختوما بها في السورة ينبغي أن تبرزه في قراءتك، إن الله عزيز حكيم والله غفور رحيم. قف على الذي قبله وابدأ به، أليس هذا أجمل؟ يكون أجمل. إن الله على كل شيء قدير، أجمل من أن تأتي بها بسم الله كأنك تقرأ جريدة. ولها أثر عظيم عند أئمة التفسير، كل نعوت الرب التي ختمت بها الآيات تجد أن الأحكام التي في الآية مشتقة من هذا النعت أو هذين النعتين اللذين ذكرا في ختم الآية. لاحظتم القاعدة؟ ولهذا لما قرأ أعرابي سمع إماما يقرأ غلط، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. العربي يضربها يمين في شمال ما مشت معه، كيف فاقطعوا والله غفور رحيم. فقال العربي بعد الصلاة، قال يا هذا انظر ماذا تقرأ، لو أنه رحم ما قطع، لو رحم الله، لو أن الله رحمه ما قطع يده. فلما راجع قال نعم والله عزيز حكيم. إذن المناسب في صفة الآية ما هو؟ العزة والحكم له سبحانه وتعالى. ألا له الحكم؟ ألا له الأمر؟ الله تبارك وتعالى له الحكم. فختم الآيات في آخر السور، في آخر ختم الآيات بنعوت الرب جل وعلا كلها راجعة إلى هذه النعوت والصفات والأسماء التي ختم الله بها. ولكن تحتاج منا إلى أن نتأمل وننظر ولا نستعجل في القراءة. أيضا يعني أختم بهذا بالختم، بختم القرآن. الإنسان إذا ختم القرآن ينبغي له أن يحاول دائما أن يكون مثل التاجر، إذا ختم القرآن أن يجمع أهله لتعم البركة. وقد كان أنس رضي الله عنه يجمع أهله عند ختم القرآن، تقول لأولادك يا ولدي إذا ختمت القرآن اجمعنا وأنا أدعو، إذا كان يستحي هو مثلا ولا ما يعرف علمهم أنت، زوجتك ولا إذا أنت ختمتي اجمعينا. عندك في البيت 5 أشخاص أكيد أنه لن يمر شهر إلا واحد خاتم، إذا كنت فعلا تحب القرآن أنت وأهل بيتك. أما إذا كنت من الناس اللي ما يختمون إلا في كل 20 سنة ضوئية، هذا عاد موضوع آخر. ودعاء الختم كان له أثر عند السلف، حتى إن ابن المبارك، شوفوا كيف الفقه عندهم، أختم به، ابن المبارك قال الإمام أحمد قال رجل للإمام أحمد من طلبة العلم، قال له يا أبا عبد الله إن ابن المبارك رحمه الله كان يستحب لمن ختم القرآن في الصيف أن يختم في أول النهار، وفي الشتاء أن يختم في أول الليل. لو واحد يقول لكم، وقد أنكرها علي أحد الناس الله يهديهم اللي ليس لهم علم، قال خير إن شاء الله، وإيش هالفقه اللي، وهذا من سوء الأدب مع السلف. إذا سمعت مسألة عن السلف اسأل عنها، ما هو تبادر إلى إنكارها. شوف كيف الفقه. الإمام أحمد قال فأعجبه هذا، الإمام أحمد أعجب بهذا. تدرون لماذا أعجب؟ لأنه عند الدارمي أن مصعب بن سعد بن أبي وقاص روى عن أبيه اللي هو سعد من العشرة المبشرين، قال إن الرجل إذا ختم في النهار استغفرت له الملائكة حتى يمسي. شوف كيف الفقه. وإذا قرأ ختم في أول الليل استغفرت له الملائكة حتى يصبح. طيب أنا أسألك، الليل هنا في ألمانيا كم؟ في الليل الشتاء كم؟ يصل إلى 18-19 ساعة. الله أكبر، 19 ساعة والملائكة أنت نايم في أبو 70,000 نومة والملائكة تستغفر لك يا شيخ، أليس هذا من الفقه؟ طيب لو أنك مثلا في نهار الشتاء ماذا تصنع؟ نهار قصير قد يصل إلى 4 ساعات إلى 3 ساعات. زرنا بعض الأماكن في شمال أوروبا 2.5 ساعات يعني ولا شيء، 3 ساعات ولا شيء. فمثل هذا من حسن الفقه، إذا جاء ختم القرآن، حتى كان بعض السلف أظن شعبة كان يجمع، يأتي بواحد اسمه خالد بن الحارث رجل من الصالحين مظنة الولاية رضي الله عنه رحمه من التابعين، يقول تعال سنختم كذا ادعو الله لنا. كانوا يحبون الصالحين أن يجتمع إليهم الصالحين فيدعون الله تبارك وتعالى ويسألونه سؤله. فختم القرآن هو ختم مهم بالنسبة لحدث مهم، أو الزيطة والزنبليطة يعني هذه مهمة عند الناس، ماشي خليك في الزيطة والزنبليطة أنت يا حبيبنا خليك، لكن لا تترك القرآن. يعني إذا كنت مقصرا في أشياء ما ينبغي أن تقصر في أشياء في مثل القرآن. ينبغي أن يكون عندك برنامج، برنامج الختم القرآن، إذا ختمته بسم الله لتكون حريصا. والله العظيم هذه أول خطوة تعظيم ختم القرآن، من أن يكون الإنسان حريصا على ختم القرآن دائما. لماذا؟ لأنك ستجد مع كل ختم كرامة من الله تبارك وتعالى. والله العظيم والله تبارك وتعالى لا يضيع أهله، كما قال الملك لأم إسماعيل في صحيح البخاري، الله ما يضيع أهله يا شيخ. أنت تظن أن الله تبارك وتعالى يضيعك يا صاحب القرآن، وأنك إذا سألت الله عز وجل أنت قد ختمت كلامه وحفظت عليه، توقع أن الله يعني يضيعك؟ يا عيبه، والله يا عيبه، أنت تظن بالله هذا الظن. الله تبارك وتعالى سيعطيك من الخير والبركة، ولكن أنت أقبل، والله ما يكلفك شيء. قال لي أحد الإخوة، يعني هو صاحب تاكسي في فرنسا، قال لي ما نجد وقت يا شيخ عبد الله، ما عندنا وقت، يعني أنا صاحب تاكسي يشتغل في اليوم يعني 16 ساعة 17 ساعة نكد كدا، ما عندنا وقت. قلت له طيب ماشي، هو سيذهب بنا إلى مسجد آخر، عندي درس آخر في مسجد آخر، فذهب بنا. المشوار يحتاج إلى نصف ساعة داخل باريس. قلت له طيب هل أدلك على شجرة الخلد؟ هل أدلك على طريقة حلوة ما تكلفك شيء؟ قال بسم الله، ورجل فاضل ليس من الناس المقصرين، لا من أهل المساجد جزاه الله خير. قلت يا فلان تعال. والله يا أخواني كل ما وقفنا في زحام أو عند إشارة، تعرفون باريس ما فيها زحمة أبدا، أيوة، كل ما وقفت في زحمة، شوف طبعا هو ليس حافظا، فأنا سأمثل المشهد الذي هو، فأخذت المصحف معه، إذا كان إنسان حافظا والله أن يختم كل يوم ختمة في التاكسي، لكن ما هو حافظه بسم الله يا فلان تعال. بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتحت الإشارة بسم الله، وقف بالجوال ممكن حطه، عد الإشارة الثانية. أنا قرأت معه حزب من القرآن، يعني نصف جزء في المشوار الذي كنا فيه، لاحظتم هذا؟ وهو يرى نصف جزء، والإخوة يحسبون أن قرأنا انتهينا من حزب شزمه الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث، انتهينا من نصف جزء، في مشوار قصير. أليس صحيحا أن يقول الإنسان لا والله أنا من أصحاب المهن الذين يصعب عليهم أنه يقرأ القرآن؟ لا يا أخي، غير صحيح. الحقيقة أن الثقيل ليس القرآن، الثقيل أنت، أنت الذي تتثاقل وتعطين نفسك هذه الصعوبات والمسوغات التي تظن أن الله تبارك وتعالى سيقبلها منك. لا يا حبيبي، الله تبارك وتعالى أعلم، الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم بما في نفسك، إن كنت صادقا الله يطلع لك من الجن ويطلع لك من العفاريت من يقوم بك، أقصد طبعا الجن وعفاريت، إنما أقصد يعني من يخرج الله عز وجل لك من لا شيء، يخرج من لك أشياء، طلع لك الله عز وجل أشياء ما تتوقعها. هذا غير إفاضة الخيرات والبركات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم في سنة سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستشفع بوجهك الكريم ونتوسل إليك باسمك العظيم أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في مشايخنا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وبارك لنا ولا تهنا. اللهم إنا نتوسل إليك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تدبر لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم لا تؤاخذنا يا حي يا قيوم بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.
أحسن الله إليك أستاذنا الحبيب، استفدنا وتعلمنا. بعد الصلاة، لأني خلاص دخل الوقت، بعد الصلاة إن شاء الله نصلي وأنا نجلس دقائق إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله. فقط أنبه على الإخوة بعد شكرنا للأستاذين الحبيب، يوم الأحد القادم عصرا سيزورنا الأستاذ إسماعيل وهو متخصص في العلاج بالأعشاب. الدكتور عالجنا اليوم بالقرآن، عالج الأرواح والنفوس والأبدان والأسرة والمجتمع، والقرآن هو خير شفاء. والأستاذ إسماعيل إن شاء الله سيتحدث عن التداوي بالأعشاب. أي حد من الإخوة والأخوات عنده لا قدر الله السكر، الضغط، زغلالة، صداع، يحضر معنا المحاضرة، يسمع ويشتري إن شاء الله، هو سيحضر معه حتى هذه الأشياء إن شاء الله. بارك الله فيكم. وأستاذنا إن شاء الله ضيفنا في خطبة الجمعة القادمة بإذن الله في مسجد الهدى، به نشرف. والسلام عليكم ورحمة الله.